الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. هذه الترجمة أورد تحتها هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، إلى آخر الحديث. وهذا فيه، هذا الحديث فيه معنى الآية الكريمة التي جاءت في خواتيم سورة مريم، قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. ويعد هذا الحديث مفسرا للآية، موضحا لمعناها: سيجعل لهم الرحمن ودا، نظيره في الحديث هنا: ثم يوضع له القبول. سيجعل، يوضع، هذا فيه أن الأمر بيد الله، وأن المحبة التي تكون في قلوب الناس للصالحين من عباد الله عز وجل هي محبة يجعلها الله ويضعها سبحانه وتعالى في قلوبهم، ثمرة من ثمار حب الله لهم، وأثرا من آثار حب الله لهم. وهذا المقام يستدعي من العبد أن ينظر في الأسباب التي ترتقي به إلى هذا المرتقى، أن يحبه الله، أن ينال محبة الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فينظر في الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما في هذا الباب المحافظة على فرائض الدين والبعد عن المحرمات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعناية بالفرائض لزوما لها ومحافظة عليها وتجنب النواهي بعدا عنها ومجانبة لها، هذا من أعظم ما ينال به العبد محبة الله. ثم تزداد هذه المحبة بعد ذلك بإقبال العبد على النوافل، ولهذا قال في الحديث نفسه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومحبة الله عز وجل لعبده تثمر خيرات عظيمة وبركات متنوعة ينالها العبد في الدنيا والآخرة. محبة الله عز وجل لعبده لها ثمار معجلة في الدنيا، ولها ثمار لا تعد ولا تحصى في الدار الآخرة عندما يلقى العبد ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. انظر رعاك الله هذه المكانة العلية الرفيعة، رب العالمين جل في علاه الغني عن العباد وعن طاعاتهم، ينادي جبريل يقول: إني أحب فلانا، يسميه جل وعلا باسمه، يسميه باسمه في الملأ الأعلى فلان، يسميه الله جل وعلا ويخبر جبريل يقول: إني أحب فلانا. انظر هذه المنزلة التي نسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكرمنا بها وأن يبلغنا إياها على ضعفنا وقصورنا. والله عز وجل واسع الفضل جل في علاه واسع المن، ينادي جبريل: إني أحب فلانا، يسميه الله جل وعلا باسمه: إني أحب فلانا، ويأمر جل وعلا جبريل أن يحبه فأحبه فيحبه جبريل. ثم ماذا قال؟ ثم ينادي جبريل في السماء، الملائكة الكرام الأطهار البررة، ينادي: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، يعني يكون له اسم وذكر حسن في السماء ومحبة، محبة من ملائكة الله عز وجل، يحبه الملائكة ملائكة السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. قول ثم يوضع له القبول في الأرض مثل ما في الآية: سيجعل لهم الرحمن ودا. يوضع أن يضع الله، يوضع له القبول في الأرض، أن يضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، نظير ما في الآية: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب العباد. فهذه المحبة التي يجعلها الله عز وجل لعبده الذي أحبه، هذه المحبة التي يجعلها الله في قلوب العباد، هي ثمرة لحب الله سبحانه وتعالى للعبد، لأنه يحبه فينادي جبريل أن يحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن يحبوه، تنتشر له المحبة في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقوله هنا: ثم يوضع له القبول في الأرض، نظيره ما جاء في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا من ثمار الإيمان وثمار محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن ينشر الله سبحانه وتعالى له محبة في قلوب العباد، في قلوب العباد، ويوضع له القبول بينهم. قال: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا، ينادي جبريل إني أبغض فلانا، يسميه بذكره ببغضه له سبحانه وتعالى، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا من آثار بغض الله سبحانه وتعالى للعبد. هذا الحديث موقظ للقلوب، وأن العبد يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على فعل الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم أن سهيل بن أبي صالح يقول: كنا في الحج مع والده، مع والده أبي صالح، قال: كنا في الحج فمر عمر بن عبد العزيز، فأخذ الناس ينظرون إليه نظرة محبة ومعرفة بقدره وقلوب محبة له. يقول سهيل: فقلت لوالدي: إني أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز، إني أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز. فقال لي: وما ذاك؟ يعني من أين لك هذا؟ وما ذاك؟ قال: قلت: لما له من الحب في قلوب الناس، لما له من الحب في قلوب الناس. تعجب والده، قال: أسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا الحديث؟ أسمعت هذا الحديث؟ وساق له هذا الحديث، هذا الحديث شاهد لكلامه، شاهد لكلامه، يعني هذه المحبة التي رآها استنبط منها هذا الاستنباط. قال: أرى أن الله يحب فلانا، لما له محبة في قلوب. فيبقى هذا مؤشر خير ودلالة خير على أنه كما هو معلوم لا يجزم لأحد بتزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم.
قال رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
قال: باب الأرواح جنود مجندة. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا القدر من الحديث مر معنا قريبا، ومر الكلام على معناه. قال: والأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح كل جسد فيه روح، وبالروح حياته، وموته بإخراج هذه الروح منه، إخراج الروح من الجسد ونزعها من الجسد. قد قال الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي بين جنبي كل إنسان ما يدري عن كثير من التفاصيل المتعلقة بها، مع أن لها صفات كثيرة، ومنها ما جاء ذكره في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما عند الإنسان علم عن هذه الروح والتفاصيل إلا في حدود ما جاءت به النصوص مبينة لصفات هذه الروح ومبينة لأفعالها ونحو ذلك. قال: الأرواح جنود مجندة. وصف الأرواح بأنها جنود، وهذا فيه أنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا نظير الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. بين هذه الأرواح ائتلاف واختلاف، مرد ذلك إلى التوافق في الصفات، مرد ذلك إلى التوافق في الصفات. وكما يقال: الطيور على أشباهها تقع، مرد ذلك إلى هذا. وإذا كنا نرى في الطيور على ذكر هذا المثل أن الحمام عندما يطير ينزل عند الحمام، والغراب عند الغراب، والنسر عند النسر، وهكذا على أشباهها تقع. الأرواح كذلك بحسب التوافق في الصفات، بحسب التوافق في الصفات، الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار. الأخيار نفوسهم تميل لمن كان نظيرهم في الخيرية والفضل، والأشرار لمن كان نظيرهم في الشر. ومجرد ما تلتقي هذه الأرواح تأتلف بالصفات التي تتوافق، بالصفات التي تتوافق عليها. وفي بعض مصادر تخريج الحديث في المسند وغيره ذكر قصة يستفاد منها في فهم معنى الحديث، وهي أن امرأة كانت بمكة مزاحة، وفي بعض الروايات تضحك النساء، فجاءت إلى المدينة فنزلت عند امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت: صدق حبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ائتلف. الآن لما يأتي إنسان نهم في العلم ومحبته في العلم ورغبته في العلم، إذا نزل في بلد يميل إلى طلاب العلم، ويميل إلى مجالس العلم، ويميل إلى حلق العلم. والفاسق البعيد إذا ذهب إلى بلد يبحث عن الأماكن التي تتناسب مع فسقه وعصيانه لله سبحانه وتعالى. هذا كله من المعاني التي يفيدها هذا الحديث، ولهذا يدخل تحت معاني كثيرة، حاصلها أن الأخيار يألفون الأخيار ويأنسون بهم، والأشرار يألفون الأشرار ويأنسون بهم. نعم.
قال رحمه الله: باب المؤمن للمؤمن كالبنيان. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
قال باب المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا من التشبيه للمعقولات بالمحسوسات. المحسوسات البناء نراه ونشاهده، توضع اللبنة ثم يوضع بينها طين يمسكها بالأخرى ثم تثبت عليها الأخرى ثم يؤتى بالثالثة وهكذا حتى يتكامل البناء يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. لو جئت إليه من أي طرف من أطرافه وهززته بيدك ما يتحرك، يشد بعضه بعضا، تماسك بهذه الطريقة لبنة وبينهما طين ثم أخرى وحتى يتماسك البناء. هذا شيء نراه بأعيننا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان في ترابطهم، في تكافلهم، في تراحمهم، في تعاونهم، أن يكونوا كالبنيان الواحد، كالبنيان الواحد الذي من شأنه أن يشد بعضه بعضا. كذلك المؤمنين ينبغي أن يكون هذه حالهم، يشد بعضهم من أزر بعض في الطاعة والخير والعبادة والإقبال على الله عز وجل والبعد عن الحرام، يشد بعضهم من أزر بعض في كل خير. وفي القرآن الكريم لما دعا موسى الله عز وجل أن يشد أزره بأخيه قال: سنشد عضدك بأخيك. قال: أشدد به أزري، طلب هذا من الله، قال: سنشد عضدك بأخيك. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن أيضا يشد من عضد أخيه. في ماذا؟ في طاعة الله، في الثبات على الحق، في البعد عن الحرام، في التعاون على البر والتقوى. هذه حال يقتضيها الإيمان الصادق، ولهذا كلما قوي الإيمان قوي هذا المظهر، يشد بعضه بعضا، وإذا ضعف الإيمان ضعف أيضا. نعم.
قال رحمه الله: باب المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
قال: باب المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف. وأورد هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان رضي الله عنه من صغار الصحابة، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره رضي الله عنه 8 سنوات، 8 سنوات توفي النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان ابن 8 سنوات، لكن حفظ أحاديث، حفظ للأمة أحاديث، أحاديث عظيمة، منها الحديث الذي مر معنا سبقا، مر معنا: إن الحلال بين وإن الحرام بين. عده أهل العلم في 3 أحاديث يرجع إليها الدين كله، من الأحاديث التي الحديث الجوامع. فحفظ هذا الصحابي رضي الله عنه ومن صغار الصحابة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة رضي الله عنه وأرضاه. منها هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد أي الواحد. هذا تشبيه بليغ جدا. الآن لما تنظر للجسد الواحد ماذا يحدث له إن أصابه ألم في إصبعه؟ يألم البدن كله. إن أصابه ألم في عينه يألم البدن كله. إن أصابه الألم في سنه يألم البدن كله. إن أصابه الألم في قدمه يألم البدن كله. البدن كله يتداعى لألم جزء من البدن، يتداعى بالحمى والسهر، تجد البدن كاملا يتقلب على الفراش ما يأتي نوم وسخونة وألم بسبب أن أصبعه في مشكلة أو سنة في مشكلة أو عينه، يألم البدن كله. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمين في التعاطف والتواد والتراحم أن يكونوا مثل الجسد الواحد، أن يكونوا مثل الجسد الواحد، آلامهم واحدة وأفراحهم واحدة. يألم المرء لألم أخيه، يألم لألم أخيه. الآن تجد بعضهم إذا قابل أحد إخوانه المرضى مثلا مريض يحلف له وهو صادق، يقول: والله كأن ألمك في بدني، يقول كأن الألم في بدني، من مما يجد في قلبي لأخيه من ما ذكر في هذا الحديث التعاطف والتراحم. آلامهم واحدة وأفراحهم واحدة كالجسد الواحد، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى المذكور في الحديث إن لم يظهر بين الناس بين المؤمنين فهذا أمارة ماذا؟ ضعف الإيمان، لأن الإيمان بلا ريب إذا كان قويا بين المؤمنين لا بد أن تظهر هذه المعاني التواد والتراحم والتعاطف، فإذا ضعفت أو وجد في الناس أضداد ذلك بدل التعاطف الحسد، وبدل التواد البغضاء والعداوة. ولهذا من الموافقات سيأتينا بعده في الحديث اللي بعد: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الإيمان يؤلف بين القلوب، يجمع بين النفوس، ينشر بين العباد المودة والرحمة والعطف والمحبة والإيثار والإحسان. فإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه المعاني وبرزت أضدادها، بروز أضدادها من ضعف الإيمان. إذا وجد الحسد، إذا وجدت البغضاء، إذا وجد التدابر، إذا وجد التناجس إلى غير ذلك، هذا كله من ضعف الإيمان، لأن الإيمان بلا ريب إذا قوي تقوى معه هذه المعاني التواد والتحاب والتعاطف إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذا الغيث، نسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا، أن ينفع به البلاد والعباد، وأن ينشر رحمته وفضله ومنه علينا وعلى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. هذه الترجمة أورد تحتها هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، إلى آخر الحديث. وهذا فيه هذا الحديث فيه معنى الآية الكريمة التي جاءت في خواتيم سورة مريم، قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. ويعد هذا الحديث مفسرا للآية موضحا لمعناها، سيجعل لهم الرحمن ودا نظيره في الحديث هنا ثم يوضع له القبول. سيجعل يوضع، هذا فيه أن الأمر بيد الله، وأن المحبة التي تكون في قلوب الناس للصالحين من عباد الله عز وجل هي محبة يجعلها الله ويضعها سبحانه وتعالى في قلوبهم ثمرة من ثمار حب الله لهم، وأثرا من آثار حب الله لهم. وهذا المقام يستدعي من العبد أن ينظر في الأسباب التي ترتقي به إلى هذا المرتقى أن يحبه الله، أن ينال محبة الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فينظر في الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما في هذا الباب المحافظة على فرائض الدين والبعد عن المحرمات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعناية بالفرائض لزوما لها ومحافظة عليها، وتجنب النواهي بعدا عنها ومجانبة لها، هذا من أعظم ما ينال به العبد محبة الله. ثم تزداد هذه المحبة بعد ذلك بإقبال العبد على النوافل. ولهذا قال في الحديث نفسه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ومحبة الله عز وجل لعبده تثمر خيرات عظيمة وبركات متنوعة ينالها العبد في الدنيا والآخرة. محبة الله عز وجل لعبده لها ثمار معجلة في الدنيا، ولها ثمار لا تعد ولا تحصى في الدار الآخرة عندما يلقى العبد ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. انظر رعاك الله هذه المكانة العلية الرفيعة، رب العالمين جل في علاه الغني عن العباد وعن طاعاتهم، ينادي جبريل يقول: إني أحب فلانا، يسميه جل وعلا باسمه، يسميه باسمه في الملأ الأعلى فلان، يسميه الله جل وعلا، ويخبر جبريل يقول: إني أحب فلانا. انظر هذه المنزلة التي نسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكرمنا بها وأن يبلغنا إياها على ضعفنا وقصورنا. والله عز وجل واسع الفضل جل في علاه، واسع المن، ينادي جبريل إني أحب فلانا، يسميها الله جل وعلا باسمه، إني أحب فلانا، ويأمر جل وعلا جبريل أن يحبه فأحبه فيحبه جبريل. ثم ماذا قال؟ ثم ينادي جبريل في السماء، الملائكة الكرام الأطهار البررة، ينادي إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، يعني يكون له اسم وذكر حسن في السماء ومحبة، محبة من ملائكة الله عز وجل، يحبه الملائكة، ملائكة السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. قول ثم يوضع له القبول في الأرض مثل ما في الآية سيجعل لهم الرحمن ودا، يوضع أن يضع الله، يوضع له القبول في الأرض، أن يضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، نظير ما في الآية سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب العباد. فهذه المحبة التي يجعلها الله عز وجل لعبده الذي أحبه، هذه المحبة التي يجعلها الله في قلوب العباد هي ثمرة، ثمرة لحب الله سبحانه وتعالى للعبد، لأنه يحبه فينادي جبريل أن يحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن يحبوه، تنتشر له المحبة في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقوله هنا ثم يوضع له القبول في الأرض نظيره ما جاء في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا من ثمار الإيمان وثمار محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن ينشر الله سبحانه وتعالى له محبة في قلوب العباد، في قلوب العباد، ويوضع له القبول بينهم. قال وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا، ينادي جبريل إني أبغض فلانا، يسميه بذكره ببغضه له سبحانه وتعالى، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضون، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا من آثار بغض الله سبحانه وتعالى للعبد. هذا الحديث موقظ للقلوب، وأن العبد يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على فعل الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم أن سهيل بن أبي صالح يقول كنا في الحج مع والده، مع والده أبي صالح، قال كنا في الحج فمر عمر بن عبد العزيز فأخذ الناس ينظرون إليه نظرة محبة ومعرفة بقدره وقلوب محبة له. يقول سهيل فقلت لوالدي إني أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز، إني أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز. فقال لي وما ذاك، يعني من أين لك هذا وما ذاك؟ قال قلت لما له من الحب في قلوب الناس، لما له من الحب في قلوب الناس. تعجب والده قال أسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا الحديث؟ أسمعت هذا الحديث وساق له هذا الحديث؟ هذا الحديث شاهد لكلامه، شاهد لكلامه، يعني هذه المحبة التي رآها استنبط منها هذا الاستنباط، قال أرى أن الله يحب فلانا لما له محبة في قلوب، فيبقى هذا مؤشر، مؤشر خير ودلالة خير على أنه كما هو معلوم لا يجزم لأحد بتزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم.
قال رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
قال: باب الأرواح جنود مجندة، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا القدر من الحديث مر معنا قريبا ومر الكلام على معناه. قال: والأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح كل جسد فيه روح وبالروح حياته وموته بإخراج هذه الروح منه، إخراج الروح من الجسد ونزعها من الجسد. قد قال الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي بين جنبي كل إنسان ما يدري عن كثير من التفاصيل المتعلقة بها، مع أن لها صفات كثيرة، ومنها ما جاء ذكره في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما عند الإنسان علم عن هذه الروح والتفاصيل إلا في حدود ما جاءت به النصوص مبينة لصفات هذه الروح ومبينة لأفعالها ونحو ذلك. قال: الأرواح جنود مجندة، وصف الأرواح بأنها جنود، وهذا فيه أنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا نظير الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بين هذه الأرواح ائتلاف واختلاف، مرد ذلك إلى التوافق في الصفات، مرد ذلك إلى التوافق في الصفات. وكما يقال: الطيور على أشباهها تقع، مرد ذلك إلى هذا. وإذا كنا نرى في الطيور على ذكر هذا المثل أن الحمام عندما يطير ينزل عند الحمام، والغراب عند الغراب، والنسر عند النسر، وهكذا على أشباهها تقع. الأرواح كذلك بحسب التوافق في الصفات، بحسب التوافق في الصفات، الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار. الأخيار نفوسهم تميل لمن كان نظيرهم في الخيرية والفضل، والأشرار لمن كان نظيرهم في الشر. ومجرد ما تلتقي هذه الأرواح تأتلف بالصفات التي تتوافق، بالصفات التي تتوافق عليها. وفي بعض مصادر تخريج الحديث في المسند وغيره ذكر قصة يستفاد منها في فهم معنى الحديث، وهي أن امرأة كانت بمكة مزاحة، وفي بعض الروايات تضحك النساء تضحك النساء، فجاءت إلى المدينة فنزلت عند امرأة مثلها فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت صدق حبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. الآن لما يأتي إنسان نهم في العلم ومحبته في العلم ورغبته في العلم، إذا نزل في بلد يميل إلى طلاب العلم ويميل إلى مجالس العلم ويميل إلى حلق العلم، والفاسق البعيد إذا ذهب إلى بلد يبحث عن الأماكن التي تتناسب مع فسقه وعصيانه لله سبحانه وتعالى. هذا كل من المعاني التي يفيدها هذا الحديث، ولهذا يدخل تحت معاني كثيرة، حاصلها أن الأخيار يألفون الأخيار ويأنسون بهم، والأشرار يألفون الأشرار ويأنسون بهم. نعم.
قال رحمه الله: باب المؤمن للمؤمن كالبنيان. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
قال باب المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا من التشبيه للمعقولات بالمحسوسات، المحسوسات البناء نراه ونشاهده، توضع اللبنة ثم يوضع بينها طين يمسكها بالأخرى ثم تثبت عليها الأخرى ثم يؤتى بالثالثة، وهكذا حتى يتكامل البناء يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا. لو جئت إليه من أي طرف من أطرافه وهززته بيدك ما يتحرك، يشد بعضه بعضا، تماسك بهذه الطريقة، لبنة وبينهما طين ثم أخرى وحتى يتماسك البناء. هذا شيء نراه بأعيننا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان في ترابطهم، في تكافلهم، في تراحمهم، في تعاونهم، أن يكونوا كالبنيان الواحد، كالبنيان الواحد الذي من شأنه أن يشد بعضه بعضا. كذلك المؤمنين ينبغي أن يكون هذه حالهم، يشد بعضهم من أزر بعض في الطاعة والخير والعبادة والإقبال على الله عز وجل والبعد عن الحرام، يشد بعضهم من أزر بعض في كل خير. وفي القرآن الكريم لما دعا موسى الله عز وجل أن يشد أزره بأخيه قال: سنشد عضدك بأخيك، قال: أشدد به أزري، طلب هذا من الله، قال: سنشد عضدك بأخيك. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن أيضا يشد من عضد أخيه في ماذا؟ في طاعة الله، في الثبات على الحق، في البعد عن الحرام، في التعاون على البر والتقوى. هذه حال يقتضيها الإيمان الصادق، ولهذا كل ما قوي الإيمان قوي هذا المظهر، يشد بعضه بعضا، وإذا ضعف الإيمان ضعف أيضا. نعم.
قال رحمه الله: باب المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
قال باب: المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف. وأورد هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان رضي الله عنه من صغار الصحابة، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره رضي الله عنه 8 سنوات. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان ابن 8 سنوات، لكن حفظ أحاديث، حفظ للأمة أحاديث عظيمة، منها الحديث الذي مر معنا سبقا، مر معنا: إن الحلال بين وإن الحرام بين. عده أهل العلم في 3 أحاديث يرجع إليها الدين كله، من الحديث الجوامع. فحفظ هذا الصحابي رضي الله عنه ومن صغار الصحابة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة رضي الله عنه وأرضاه. منها هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد أي الواحد. هذا تشبيه بليغ جدا. الآن لما تنظر للجسد الواحد ماذا يحدث له إن أصابه ألم في إصبعه؟ يألم البدن كله. إن أصابه ألم في عينه يألم البدن كله. إن أصابه الألم في سنه يألم البدن كله. إن أصابه الألم في قدمه يألم البدن كله. البدن كله يتداعى لألم جزء من البدن، يتداعى بالحمى والسهر. تجد البدن كاملا يتقلب على الفراش، ما يأتي نوم وسخونة وألم بسبب أن أصبعه في مشكلة أو سنة في مشكلة أو عينه، يألم البدن كله. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمين في التعاطف والتواد والتراحم أن يكونوا مثل الجسد الواحد، أن يكونوا مثل الجسد الواحد، آلامهم واحدة وأفراحهم واحدة. يألم المرء لألم أخيه، يألم لألم أخيه. الآن تجد بعضهم إذا قابل أحد إخوانه المرضى مثلا مريض يحلف له وهو صادق، يقول: والله كأن ألمك في بدني، يقول كأن الألم في بدني، من مما يجد في قلبه لأخيه من ما ذكر في هذا الحديث، التعاطف والتراحم. آلامهم واحدة وأفراحهم واحدة كالجسد الواحد، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى المذكور في الحديث إن لم يظهر بين الناس بين المؤمنين فهذا أمارة ماذا؟ ضعف الإيمان. لأن الإيمان بلا ريب إذا كان قويا بين المؤمنين لا بد أن تظهر هذه المعاني، التواد والتراحم والتعاطف. فإذا ضعفت أو وجد في الناس أضداد ذلك، بدل التعاطف الحسد، وبدل التواد البغضاء والعداوة. ولهذا من الموافقات سيأتي بعده في الحديث اللي بعد: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الإيمان يؤلف بين القلوب، يجمع بين النفوس، ينشر بين العباد المودة والرحمة والعطف والمحبة والإيثار والإحسان. فإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه المعاني وبرزت أضدادها، بروز أضدادها من ضعف الإيمان. إذا وجد الحسد، إذا وجدت البغضاء، إذا وجد التدابر، إذا وجد التناجش إلى غير ذلك، هذا كله من ضعف الإيمان. لأن الإيمان بلا ريب إذا قوي تقوى معه هذه المعاني، التواد والتحاب والتعاطف إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذا الغيث. نسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا، أن ينفع به البلاد والعباد، وأن ينشر رحمته وفضله ومنه علينا وعلى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.